والفساد كثير جدا. لو خطب الخطيب في أنواع الفساد لجلس دهره كله، لأن كل معصية فساد. ومن أعظم الفساد الذي انتشر في أوساط المسلمين لهو الدعوة إلى ماذا حفظكم الله؟ إلى التنازل عن دين الله عز وجل، إما بطريقة وإما بأخرى. ومن الطرق التي يدعون الناس بها إلى التنازل عن دينهم كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لهي هذه المنظمات التي تدعو إلى التنصير والعياذ بالله، لأن الناس فقراء، الناس فقراء، وحال البلاد نسأل الله السلامة والعافية في فقر مدقع وغلاء وغير ذلك. فهم استغلوا الفقراء ودعوهم إلى دين غير دين الإسلام، وإن كان في أول الأمر لا يتضح، ولكن يتضح في آخر الأمر، لأن أهل العلم كما قيل يرون الفتنة وهي مقبلة، والعوام لا يرونها إلا وقد ذهبت. فقد حذر أهل العلم من هذا الباب أيما تحذير. والله عز وجل يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله واسع عليم. فعلينا عباد الله أن نحذر من هذه المنظمات، وأن نستغني عنها بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. بالله عليك تضحي بدينك من أجل لعاعة من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بن مسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، أو بادروا بالأعمال فتنا كانقطع إليه المظلم يصبح الرجل مؤمنا. نحن وصلنا إليها، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وعند أحمد بعرض قليل. فالدين عند المسلم الذي يعرف أهمية الدين يسود الدنيا وما فيها. عمر كان يقول: ديني أو دمي دون ديني، دمي دون ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون مال دينه فهو شهيد. فالدين أمره عظيم. بالله عليك عندما يقول إنسان مسلما موحدا طائعا لربه عز وجل، يبتليه الله عز وجل بالدخول في هذه المنظمات، يحب الكفار، يشيد بهم، يدعو إلى طريقهم، يتشبه بهم، بسبب ماذا؟ بسبب الدنيا. يوما من الأيام ربما انسلخ عن دينه بسبب الدنيا، لمصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافر عياذا بالله. ولكن كثير من الناس لا يبالي. يا أخي، دينك هو أهم شيء عندك، حافظ على دينك بقدر المستطاع، حافظ على دينك، وادعو الله عز وجل كما سمعتم بالثبات عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة بدر يقول لله عز وجل في دعائه: إنك إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. كان همهم الدين، ليس نحن مثلنا، همنا بطوننا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخشى عليكم بطونكم وفروجكم ومظلات الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطني حجر من الجوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن نريد البنايات، ونريد الفرش الضخمة والسيارات على حساب ديننا، هذا ما يجوز والله. بالله عليك تبيع دينك من أجل متاع دنيا زائل؟ ستحاسب عليه، ستسأل عنه بين يدي الله عز وجل. فإياك عبد الله أن تدخل في هذه المنظمات، وإياك أن تسجل اسمك فيها. والله ما أتت للناس إلا بالفقر، والله من دخل فيها افتقر، وهذا مشاهد، كما هو حال البنوك الربوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الربا كان عاقبته إلى قلة، تجده يرتفع يرتفع ويرجع ينزل إلى الصفر بسبب الذنوب والمعاصي، وهذه من أعظم الذنوب والمعاصي. تتنازل عن دينك، تتنازل عن دينك بشيء من لعاعة الدنيا الفانية. الصحابة رضي الله عنهم قدموا أرواحهم، قدموا رقابهم، ضحوا بأموالهم من أجل دين الله عز وجل، ونحن نبيعه رخيصا. هذا هو الشر الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: يا رسول الله، وهل سيكون بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فالشر في ازدياد. وحذيفة رضي الله عنه كان يسأل رسول الله عن الشر، قال: كان الناس يسألون ويسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. فنحن الآن إنسان لا يبالي. والله يا أخي لو تموت جوع وأنت على دينك وعلى عقيدتك السليمة الصافية، الله في السماء، القرآن غير مخلوق، يعني تعتقد في الصحابة ما يعتقد فيه أهل السنة والجماعة، تعتقد في القرآن، تعتقد في الحوض والميزان والجنة والنار وغير ذلك من العقائد الصحيحة، لأن تموت خير لك من أن تعيش على منة الكفار. فهم ما يعطون أحد إلا مقابل الدين، ما يعطون لله عز وجل. هم يعرفون أن الناس متمسكون بدينهم، لكن إذا كان يعطون أموالا ربما يتنازلون عن دينهم. كثير من هؤلاء الذين قد حصل منهم هذا من الرافضة وغيرهم تنازلوا عن دينهم وأخذوا الأموال ويعطونها المسلمين ويفرقون فيهم من أجل أن يرضوا على اليهود والنصارى. فهي فتنة عظيمة، لها الدعاة ولها المنظمات ولها البنوك إلى غير ذلك حتى يتخلصوا من هذا الدين، ولكن كما سمعت أن الله عز وجل حافظ الدين. فأنت إذا ذهبت إلى هذه المنظمات أولا تصور أولا، هذه معصية كما سمعتم، وغير ذلك، وتدخل في البنوك وتدخل في غير ذلك من المعاصي والذنوب، وتتنازل عن دينك شيئا فشيئا، حتى ربما لم يكن معه من الدين إلى البطاقة، نسأل الله السلامة والعافية. فواجب علينا أن نحذر من أعداء الله عز وجل غاية الحذر. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة الكفار من أعظم أسباب الذل في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ثم أو قال قبل ذلك: جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإياك عبد الله أن تسارع إلى الكفار. قال الله عز وجل: يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. فإياك أن تندم، إياك أن تندم على تفريطك. فمن الآن قبل أن يحصل لك الندم وقبل أن يقع الفأس في الرأس، حافظ على دينك، حافظ على تمسكك، حافظ على عقيدتك، حافظ على أولادك، حافظ على أهلك، حتى تلقى الله عز وجل وأنت على خير عظيم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان له غلام يهودي، وكان يتكهن في الجاهلية، فأعطاه شيء من الأكل، فلما أكله أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: من أين لك هذا؟ قال: هذا من بقايا كهانة كهنتها بالجاهلية. فوضع أبو بكر إصبعه في فيه وأخرج ما في بطنه وأخرج ما في بطنه. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج التمرة من في الحسن بن علي رضي الله الحسن رضي الله تعالى يقول كخ كخ، أما علمت أننا نأكل الصدقة؟ هكذا. أما نحن والعياذ بالله، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من هذا الشر ومن هذه الفتنة. دنيا زائلة، والله لو يعطوك المليارات وتتنازل عن دينك فأنت الخاسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت. الذي عنده مال سيموت، والذي فقير سيموت، ولكن ما هي العاقبة؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار، مات على الإسلام، مات على السنة، مات على العقيدة الصحيحة، مات على الخير العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا إن كانت من الحلال، فكيف إذا كانت من الحرام؟ فكيف إذا كانت مقابل الدين؟ والعياذ بالله والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يسلم المسلمين وأن يغنينا وإياهم من فضله، إنه على ذلك قدير. يا أخي ادعو الله عز وجل، إن افتقرت ادعو الله. الله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض، يقول لشيء كن فيكون. اقبل على ربك عز وجل بالدعاء. كثير من الناس يصلي ربما لا يضع جبهته على الأرض إلا وقد رفعها، ما يدعو الله، ما يتضرع بين يدي الله عز وجل، منتظر الكفار، منتظر المنظمة الفلانية ستأتي بعد شهرين ثلاثة. يا أخي ادعو الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. الله عز وجل ينزل نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. فتعرض لربك يا أخي، ما من حاجة تطرأ عليك إلا الله عز وجل بها عليم، وعليها قدير أن يأتي بها سبحانه وتعالى. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما جاء من حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، انظر كل الناس والإنس والجن، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته يسأل الذي يريد، فأعطيت كل واحد منهم، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله عز وجل كريم، الله عز وجل واسع، الله عز وجل ملك سبحانه وتعالى، بيده ملكوت السماوات والأرض، ولكن نحن الذين قصرنا. قال بعض السلف والله لا أهم استجابة الدعاء، لا أهم إلا الدعاء، كيف أدعو الله عز وجل، كيف أوفق لهذه العباد العظيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله قريب، ولكن نحن ابتعدنا بسبب ركوننا إلى الكفار، بسبب ركوننا إلى هذه المنظمات، بسبب ركوننا إلى قوتنا وإلى ذكائنا وإلى غير ذلك. ولكن إذا اعتمدنا على الله عز وجل ووثقنا به سبحانه وتعالى وعبدناه حق عبادته لرزقنا الله كما يرزق الطير، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عند الترمذي لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولكن عباد الله ابتعدنا عن مراد الله عز وجل وعما خلقنا من أجله، وشغلنا بما قد ضمنه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. بماذا يرسل؟ يرسل أول شيء بكتب الرزق، رزقك مكتوب عند الله، بكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. فلماذا تبيع دينك وتذهب بعض المنظمات وتسجل اسمك ربما الأول، وأنت ممن ينظر الناس إليك ويقولون هذا قد سجل، لو كان هذا فيه شر ما سمعنا فلان؟ يا أخي اتق الله عز وجل في نفسك، اتق الله عز وجل في دينك، اتق الله عز وجل في عقيدتك، اتق الله عز وجل في مجتمعك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولكن ابتلاء من الله عز وجل، لأن الجنة لا بد لها من البلاء، ما ستدخل الجنة إلا ستبتلى. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أما الكفار فقد لعنهم الله وذمهم الله وتوعدهم الله عز وجل بعذاب النار. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وهم في الدنيا يزحزحون الناس عن دينهم بسبب أموالهم وبسبب منظماتهم، ولا يأتون للناس إلا بالأشياء التعبانة، الأشياء الخربانة التي ربما تمرضهم أكثر من تسعهم، تجد فيها من الفساد ما الله عز وجل بيعلم. لا يأتون بالأشياء كما يقال الممتازة الجيدة، يأتون بأردى ما عندهم ويعطوه للمسلمين لضعفاء النفوس الذين يبيعون دينهم بشيء من عرض من الدنيا. فذق بالله واعتمد عليه وتوكل عليه، والله عز وجل ناصرك ورازقك سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا هم. أمن هذا الذي يرزقكم، يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. فإياك يا عبد الله أن تخشى من الرزق. الله عز وجل يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أي دابة تدب الله قد تكفل برزقها. فنسأل الله بمنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجنبنا وإياكم معصيته. ونسأله سبحانه وتعالى أن من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء أن يشغله بنفسه، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظ علينا هذه الدعوة المباركة ومشايخها وعلمائها ودعاتها وطلابها والمسلمين يا رب العالمين، كل كيد من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتربص المتربصين. اللهم احفظ شيخنا يحيى بن الحجوري في حله وترحاله، وادفع عنه مكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، ورده إلى داره ردا جميلا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.